الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي إلى قوله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. هذا شرحناه. قال: بالخلق أي المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. قوله هنا بالخلق والرزق، بعض أهل العلم يقول أن صفة الله جل وعلا هي الرزق ليست الرزق، إنما الرزق هو الذي يرزقه الله، وبعضهم قال هي أيضا الرزق، فهمتم؟ لكن الأقرب والله أعلم أن صفة الله هي الرزق وهو الفعل، والله يرزق رزقا، فهمتم؟ وهذا الأقرب، ولكن هناك من يعبر بغير هذا. قال: بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. وقلنا أن في هذين البيتين ذكر توحيد الإلهية والأسماء والصفات والربوبية. ثم قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. وقلنا أن شروط لا إله إلا الله هي شروط قيدتها وهي مبثوثة في نص الكتاب والسنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة كلها مأخوذة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وهو الإجماع. والكتاب والسنة وخاصة الكتاب يفهم على ما فهمه الصحابة، وإلا رأينا في هذا الوقت من يأتي إلى آيات أجمع السلف على تفسيرها بوجه من الوجوه يأتي هو ويأتي بشيء جديد، والناس مولعون بكل ما هو جديد. ولهذا الآن على وسائل التواصل الاجتماعي المقاطع التي تنتشر هي غرائب العلوم، أما متين العلم فإن الناس يزهدون فيه، وإلا لا جديد في الدين، الدين واحد، الناس يتجددون لكن الدين واحد، والرب واحد والرسول واحد. ولن يسألك الناس عن رسول في القرن العشرين وعن دين في القرن العشرين، إنما هو واحد، من ربك هو واحد، ما دينك هو واحد، من نبيك هو واحد، الذي سيسأل عنه الأوائل سيسأل عنه المتأخرون، والناس يتغيرون لكن دين الله جل وعلا لا تتغير. ولهذا الدعاوى تأتي وتذهب، أما دين الله جل وعلا فهو باق، كما قال الطحاوي في عقيدته، قال: والله في السماء ودينه في الأرض وفي السماء، أو شيء من هذا، الدين واحد لا يتغير. فالحاصل أن عقيدة للسنة والجماعة هي كما قلت لكم في الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نرى مقاطع، حتى أن منذ فترة أرسل لي ويرسل رجل خرج على الناس يفسر القرآن بالهندسة، يأتي إلى الآية ويحسبها بالمسطرة ويقول لك هذه الآية فيها كم سنتيمتر إذن تعني كذا، وهذا في الحقيقة استهزاء، لأن هذا التفسير، تدري أن الطاهر بن عاشور في كم كتب كتابه التحرير والتنوير؟ هشام يوسف إيه هو 30 مجلد. كم بقي من سنة؟ 39 سنة و6 أشهر، 40 عام إلا 6 أشهر، وكان يفسره في حلقات يلقيها في جامع الزيتونة ثم جمعه. الذي يفسره العلماء في 40 سنة، وبعضهم يمكث أكثر وبعضهم أقل، كيف يأتي إنسان جاهل برسوم هندسية يفسر القرآن؟ هذا القرآن لو أنزل على جبل لندك كيف يأتي ويتجرأ عليه الجهال؟ وعليه فإن عقيدة أهل السنة والجماعة مما تميزت به وميزاتها كثيرة أنها ملازمة للوحي، ولهذا هي ثابتة لا تتغير، والناس يتغيرون، الدعاوى تتغير، الحق واحد. ليش؟ لأن من تمسك بالحق فهو على طريق الحق، وبما أن الحق لا يتغير فالذي يتمسك بالحق سيبقى ثابتا لا يتغير، فهمتم؟ وإن تكدر عليه أمر فإنه ثابت. ولهذا من أسباب سوء الخاتمة سوء المعتقد، ولهذا قال السلف: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأنهم ليسوا على بينة من دينهم. أما المؤمن المتحقق بالتوحيد والسنة والمعظم لما كان عليه المتقدمون فإنه ثابت في طريقه. ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، ولا يضرك من خالف. ولهذا قال الفضيل: عليك بطرق الهدى ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فإن أكثر الخلق هلكا. والله جل وعلا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وقليل ما هم، في آيات كثيرة ذم الله فيها الكثرة وفي الصحيحين، ويأتي النبي وليس معه أحد. ومع هذا نقول: لا تمدح الكثرة لذاتها، ولا تذم لذاتها، ولا القلة كذلك، إنما الحق ما وافق الحق كثيرا كان أم قليلا، فإن الخير في المتقدمين كثير. ولهذا أهل البدع كانوا في الأوائل قلة، الآن صاروا كثرة، والحق واحد، الذي كان كثيرا عندهم صار قليلا عندنا وهو واحد. فالحاصل أن ميزة الحق أنه مداره على هذا الكتاب. وقال بعضهم: كما أن أسعد البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بإجماع الخلق، هذا حتى أعداؤه يشهدون له بأنه أسعد الناس، لأنه أعظم من حقق العبودية. قال شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، انتهى. وعلى قدر اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الهدى والحق تكون أنت عندك نصيب من السعادة بقدر اقتدائك به. بل الكافر لو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره الحياتية لناله من السعادة بقدر ذلك الاقتداء، لكنها سعادة منقطعة لأنها لا تتصل بالسعادة الأبدية يوم القيامة. فالحاصل أن هذا ذكرنا به وسنذكر به بإذن الله تعالى، أن العزة والشرف في التمسك بالكتاب والسنة. ولهذا قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث أو أثر فافعل. وظن قال النخعي. وقال أيضا: لقد جاوزنا، قال لقد سبقنا قوم لو ما جاوزوا الظفر في الوضوء لما جاوزناه. وهذا فيه تأصيل عظيم للاتباع، لأن صراطهم واضح بين. ولهذا لا تغتر بالجديد، فإن الجديد يزخرف ويبهرج، ولكل جديد نزوة، لكن العبرة بالأمر العتيق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وإن سموهم هذا ما سموه. طيب، قال، وهذه مقدمة لكنها نافعة إن شاء الله تعالى في بابها، قال هنا: قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. أي من لم يستكمل هذه الشروط لن ينتفع بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال بغير دراية بمعناها وبغير التزام بها وبمقتضاها، إنما هي كلمة ثقيلة عظيمة لها شروط قيدت بها، من حققها نال السعادة بها، ومن تخلفت عنه تلك الشروط فهو ناقص منه توحيده بقدر نقصان تلك الشروط حتى تنتقض ولا يبقى منها شيء. قال هنا في تعداد تلك الشروط: قال: العلم واليقين والقبول ثلاثة هذه، والانقياد فدر ما أقول أربعة، والصدق والإخلاص والمحبة سبعة، وفقك الله لما أحبه. إذن ذكر هنا كم من شرط؟ سبعة. قال: العلم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وشهد بالحق هنا شهادة أن لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود بالعلم هنا ليس مجرد العلم بأن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله، لا، بل المقصود بالعلم الذي بالعلم الذي لم تحضرني كلمة الذي يترتب بالعلم الذي يترتب عليه عمل. ما معنى هذا؟ لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله ثم ذهب يعبد غير الله، هل ينفعه العلم هنا؟ لم ينفعه. المقصود بالعلم الذي يترتب عليه عمل. طيب لو أن إنسان قال لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله لكنه لا يعبد غير الله، هل هذا موحد؟ موحد طبعا، هو أخطأ في تعريف الكلمة لكنه من حيث الواقع لم يشرك بالله، صحيح ولا؟ أنت انظر إلى حاله، هل أشرك؟ ما شرك، لكنه أخطأ في معرفة الكلمة، وإلا أدخلنا كل جل المسلمين النار، صح ولا؟ من الذي يعلم لا إله إلا الله من حقيقة معناها الآن؟ قليل. حتى قال الألباني رحمه الله تعالى كلمة حسنة، قال الكفار كفروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما علموا ونحن كثير منا آمن بما لم يعلم، وهذا حق، لكننا لا نحكم على الناس بالكفر بمجرد أنهم جهلوا دلالة لفظ لا إله إلا الله، لكن الذي يعنينا العلم أي الواقع عندهم، وإلا الذي يعلم معناها ويمارس الكهانة والسحر لا تغنيه ولا تعينه، فهمتم؟ فهذا المقصود. ولهذا بعضهم قال من قالها، لأن البعض ماذا يقول؟ أهل العلم يقول من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاه، لا يفهم منه أن من لم يعلم دلالة لفظها دخل النار. ولهذا بعضهم غيرها قال من قالها معتقدا معناها، شوف عاملا بمقتضاها، هنا يكون حسن. لأن لو قلنا معتقدا معناها أي أنه لو سألت هذا الرجل الذي يقول لا رب إلا الله هل تعتقد أنه يعبد غير الله؟ إن قال نعم كفر، وإن قال لا هل هو معتقد معناها الحقيقي؟ نعم. فهمتم الأمر ولا؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم. ولهذا بعض الناس يغلط، ولهذا ولا كفرنا مسلمين. نعم، الناس لو سألتهم الآن ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعضهم سيقول لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لا يعلم لا معبود حق إلا الله، لكنه لو سألته هل تعبد غير الله؟ لا. هل تجوز أن يعبد غير الله؟ يقول أبدا، هذا شرك، هذا موحد، لكن نعلمه دلالة الكلمة حتى يعلم معناها. واضح هذا الأمر يا إخوة؟ لأن البعض يغلط فيه. طيب، الأول العلم، ثاني قال العلم واليقين. اليقين هو المنافي للشك، فإذا كنت مستيقنا بأمر أنت لا تشك فيه، فمن شك في أن لا إله إلا الله حق هذا مسلم ليس بمسلم. يعني إنسان يقول أنا لا أدري هل لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، يعني هل يمكن تسأله هل يمكن أن يعبد غير الله؟ يقول لا أدري. أجيبه هل هذا موحد؟ ليس بموحد. ولهذا من أنواع الإعراض أن يعرض أنه لا يصدق ولا يكذب. عبد يليل في الطائف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ هل كفر به صراحة؟ لا. قال إن كان صادقا فأنا أحقر من أن أكلمه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلمه، وسننظر ماذا يفعل في قومه. صدق ولا كذب؟ أعرض. فهمتم؟ هذا من أنواع الإعراض، والإعراض فيه أنواع أخرى. إذن اليقين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا يلقى بها أحد غير شاك إلا دخل الجنة. لا تشك في هذه الكلمة، كما أنك لا تشك في أن محمد رسول الله، لا تشك في أنه لا إله إلا الله. واضح؟ قال العلم واليقين والقبول بالقلب واللسان. لا بد أن تقبل ما دلت عليه هذه الكلمة، فإن لا إله إلا الله ذكرنا في الدرس الماضي بأن لها ركنين، الركن الأول النفي والثاني الإثبات. إذن من عارض الأول لا يصح إيمانه، ومن عارض الثاني لا يصح إيمانه. كما قلنا أن من نفى ولم يثبت ملحد، من أثبت ولم ينفي مشرك، ومن أثبت ونفى هو الموحد. فالقبول لكل دلالة، لكل ما تحمل الكلمة من معاني،
وهذه الكلمة فيها النفي، إذن فيها أيضا الكفر بالطاغوت، فهمتم؟ ولهذا هنا لم يذكر الكفر بالطاغوت ثامنا، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. فإن قبول هذه الكلمة تقبل أن الدين الحق هو الإسلام، وأن الله جل وعلا لا يقبل أي دين ليس فيه لا إله إلا الله. فإن أي واحد سيدخل الجنة قال لا إله إلا الله، لكن قد يقول محمد رسول الله، وقد يقول موسى رسول الله، وقد يقول عيسى رسول الله، لأن كل أمة تسأل عن نبيها. إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلق جميعا مسؤولون عنه، وإلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة تسأل عن نبيها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسلت أو بعثت إلى الناس كافة، رواه البخاري ومسلم، فهمتم؟ إذن من جاء وظن أن هذه الكلمة وإن كانت تعني هذا فيمكن أن تعارضها بشرك، ويمكن أن يقبل الله دين المشركين، ويمكن أن تحارب الموحدين ولا يضرك شيء، فهذا لا شك لم يقبل ما دلت عليه الكلمة، لأن هذه الكلمة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ثقيلة، ولهذا العرب لما أيقنوا معناها لم يقولوها إلا فهموها، ولهذا لم يقولوها، الذي قالها صدق بها والآخر لم يقولها. أما أبو طالب فقال لا يمكن أن أترك دين الأجداد بهذا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فدين الأجداد هو الذي خرب ما عليه الناس باتباع التقاليد وما كان عليه الأولون. بعضهم عارضها كبرا كأبي جهل، صدق بمعناها لكنه عارضها بما ذكرته وسنذكره إن شاء الله في موضعه. وبعضهم عارضها سياسة، منهم أبو جهل، وبعضهم عارضها نفاقا وغير ذلك. لكن النفاق ظهر في المدينة لم يظهر في مكة، لكن الآن وقد انتشر دين المسلمين، فلا يمكن أن تنتسب لهذا الدين وأنت لا تقبل هذه الكلمة. ولهذا النفاق الآن موجود وسيبقى موجودا، لكن النفاق تغير، ليس نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وربما موجود مثله، لكن الذي ينتشر الآن نفاق أيضا باسم الدين. فإن بعض الناس يقول لا إله إلا الله أنا لا أخالفكم فيها وفي أن هذا الدين هو الحق، لكن لا يمنع أن يكون غير هذا الدين أيضا حق، باسم التسامح وقبول الآخر وأن الجنة للجميع وأن الله رحيم وغير ذلك. فعليه فالنصراني دينه حق، واليهودي دينه حق، بل والبوذي والهندوسي دينه حق. هل هذا قبل ما دلت عليه لا إله إلا الله؟ لم يقبل، لأن لو قبلت لا إله إلا الله لكفرت بكل ما يعبد من دون الله، وكل الأديان التي ذكرناها قائمة على محادة الله جل وعلا ومحادة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هذه كلمة ثقيلة في معناها، فلا يمكن أن تكون موحدا حتى تقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة. قال إذن العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول. قال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلن تكون موحدا حتى تسلم وتستسلم، والإسلام دين جميع الخلق الموحدين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الناس، كل الأنبياء دينهم هو دين الإسلام، لأن الإسلام نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو ما تعرفه، نعم أحسنت، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام هل هو كان دين آدم؟ نوح وإبراهيم جميعا، ولهذا الآيات كثيرة. إيش قال إبراهيم عليه السلام في البقرة؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إيه؟ أحسنت. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام إيش قال في آخر القصة؟ ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة حسنة في مجموع الفتاوى، لعلها في الجزء 19 مجموع الفتاوى، تكلم فيها عن دين الأنبياء والمرسلين وذكر آيات كثيرة. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة نافعة اسمها الإبطال لنظرية الخلق بين الدين الإسلامي وغيره من الأديان، ذكر فيه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، السنة تبين هذا الأصل العظيم الذي ذكرناه الآن. وقد نقل كلام شيخ الإسلام برمته رحمه الله. إذن هذا الأمر وهو الإسلام لا يقبل الله جل وعلا دينا غيره، فلن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن اختلفت الأنبياء. والإسلام الخاص هو ديننا الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بني على خمس: شهادتي أو شهادة لا إله إلا الله إلى غير ذلك، وسيأتي كلام عليه عند الكلام على حديث جبريل في هذا النظم المبارك بإذن الله تعالى. إذن لابد من الانقياد لهذه الكلمة، وضد الانقياد ما هو؟ الاستكبار والممانعة وغير ذلك. ولهذا من الكفر كفر الامتناع. ما معنى الامتناع؟ أن يقول أنا غير مخاطب بهذا. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم أهل الزكاة الذين منعوا الزكاة، لم يقاتلوهم، على خلاف بين أهل العلم، بعض العلم قال لم يقاتلوهم الصحابة لأنهم منعوها فقط، لا، بل قاتلوهم لأنهم امتنعوا. ما معنى الامتناع؟ ليس الامتناع الظاهر، إنما امتناع القلب. امتناع القلب ما هو؟ يقول أنا غير معني بالزكاة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لن أدفعها. فليس امتناعا في إنفاقها، لا، هو يظن نفسه غير مخاطر. كما يقول بعض غلاة الصوفية: بلغت درجة اليقين فأنا أعلى من التكاليف، فهذا امتناع. واضح الأمر؟ وضده الالتزام، وليس الالتزام الظاهر فقط إنما الالتزام القلبي، لكن هذا محله أمر آخر. فضد الانقياد الامتناع والاستكبار. ولهذا بعض الناس يستكبر عن الحق، لكن الاستكبار أحد أنواع الكفر، ولا الكفر أنواع. وبالنفاق كفر والشك زد ومعرض مستكبر ومن جحد، الكفر أنواع، منه كفر الاستكبار. إبليس استكبر ولا؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس استكبر أي علم الحق وعنده، مشرك قريش فيهم وفيه، لكن جل صناديد قريش كان هذا من باب الاستكبار. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون الحق ويعارضونه استكبارا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي علموا معناها وما دلت عليه ولكنهم استكبروا عن الحق، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين ومع هذا عارضوه، فهذا أحد أنواع الكفر، وكفر الاستكبار، لكن ليس هو النوع الوحيد من أنواع الكفر، ومحله ليس هذا. لكن الذي يعنينا أن من صدق بلا إله إلا الله لن يكون موحدا حتى ينقاد لما دلت عليه لا إله إلا الله. فإذا قيل له أن لا إله إلا الله تطلب منك ألا تعبد إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخاف خوف القلب وخوف السر إلا من الله، ولا ترجو إلا الله وغير ذلك، قال لا، هذا لا يعنيني. إذن هذا ليس بموحد. ليش؟ لأنه لم ينقد لهذه الكلمة. فهمتم؟ كبعض الناس يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن برسوله، لكن أعبدهما، أعبد الله وأحب الرسول على طريقتي. وهذا ليس خرافة، هذا سمعناه من أقوام، حتى أن بعض المشهورين في التلفاز مرأة تقول أنا مسيحية الأصل، هذا كلامها، قالت أنا مسيحية الأصل مسلمة بالطبع يهودية بالمحبة. أنت كافرة بالإجماع، صح ولا؟ فالحاصل أن هذه العبارات كلها وإن كان استحسنها بعض جهال الخلق فإن هذا لا يمكن. الشيخ بكر في كتابه المذكور آني فنرد على روجي غارودي الذي كان يدعو لماذا؟ كان يدعو إلى بناء كنيسة، وكنيسة يهود مع مسجد. قال وطبع التوراة والإنجيل والمصحف في كتاب واحد، يجمع كلام الله مع كلام الخلق في كلام واحد، لأن الآخر فيه تحريف وزيادة ونقصان، ويجمع بين الناسخ والمنسوخ على طريقة عظيمة، ويأتي بالكتاب المهيمن على الكل ويجمعه ويجمع الكل، والكل يعبد الله والدين دين محبة. هذا كلها مغالطات. هذا الكلام قد ينفق عند الإعلام فيقول عنك الناس أنت رجل متسامح، لكن إذا وضعت في قبرك وسئلت من ربك وما دينك ومن نبيك، أتراك تجيب بهذا؟ أبدا. واضح؟ فلو قال أحد لكن أنت لو كنت مكانه ماذا كنت تجيب؟ أقول عافاني الله من مكانه فلا تسألني هذا السؤال. ولهذا من حال حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. شلزك أنت داخل لهذه الأبواب التي قل من يقول فيها الحق، ولو قلته أولا ستنكر الحق فيما بعد. وانظروا حولكم سترون صدق ما أقول. ولهذا بعض الناس كان مستقيما لما كان يحضر له 10، واضح؟ فلما صاروا 100 اغتر وغر. ولهذا سل ربك العافية. وذكرت لكم قصة التي ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، وإن كنا تفرعنا عن مقصود الكتاب لكن هو من صميم التوحيد على كل. ذاك الرجل الذي كان يسأل الله جل وعلا أن يجاهد وأن يموت شهيدا، وكان عابدا. تذكرون القصة؟ ها؟ تذكرها؟ إيه. فكان الرجل يدعو الله جل وعلا أن يميته شهيدا، لكنه لم يرزق ذلك الأمر، لأن الشهادة رزق والله يرزقه بقدر وبحسب، والله تعالى يضعها في المكان الذي يريده. فكم من إنسان ذهب ولم يمت وهلك بعدها مع في غير هذا. فهو وكأنه وجد في قلبه يعني أنا العابد الزاهد أطلب الله هذه المكانة العلية ولا يرزقني الشهادة. فذات ليلة هتف به هاتف، إما في منامه وغالبا في منامه، فقال له يا فلان إنك إن جاهدت أسرت، وإذا أسرت تنصرت. تمشي؟ قالك فقام من نومه راضيا بما قسم الله جل وعلا له. فكم من أمر تطلبه والله يصرفه عنك، تظن ذلك نقمة وهو رحمة، لأن في ذلك الأمر هلاكك. فهمتم؟ ولهذا هذا الرجل كان يظن أن العز في ذلك الأمر. ولهذا لما عاب رجل على الإمام مالك قال له أنت لا نراك في صفوف المقاتلين، قال الإمام مالك كلمة هي كالميزان، كلمة عظيمة تدل على وفرة العقل مع كمال العلم. قال رحمه الله تعالى الرزق أقسام، فأنت قسم الله لك في القتال، وأنت قسم الله لك بالمال فأنت تنفقه، وأنا قسم الله لي بالعلم وأنا راض بما قسم الله لي. أي الرجلين ذكر التاريخ؟ أجيبوا الإمام مالك رحمه الله، بل ينتسب إليه شعوب شرفا رحمه الله تعالى، لأن شرف العلم لا يداهيه أو لا يضاهيه عفوا شرف. الحاصل أن من لم ينقد لهذه الكلمة ليس بموحد. والانقياد المذكور أنك لا تعبد إلا الله جل وعلا وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. وسيأتي بعد إن شاء الله الكلام على الشرك، كل ما رأيته من الشرك تبتعد عنه، والباقي التوحيد أنت فيه، ولا لن يستقيم سيرك، لأن التوحيد له ضد، فينبغي أن تستقيم عليه مع الحذر من ضده، لعلك تسلم عند الله جل وعلا يوم القيامة. قال العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، أي فدري هذا الكلام الذي قلته. قال والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلا بد من الصدق في هذه الكلمة، وضد الصدق ما هو؟ كذب. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل تنفع لا إله إلا الله ذلك المنافق؟
لا تنفعه، لأنه هل قالها صادقا؟ لا، قالها كاذبا. قالها كاذبا فهي لا تنفعه، ولهذا من لم يكن صادقا ستفضحه الأيام حتما، ومن كان صادقا سيعلي الله جل وعلا ذكره ولو بعد حين. وقد أدرك العرب هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن الأيام لا تزيده إلا عزة، والحوادث لا تزيده إلا صدقا وحقا. ولهذا قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. متى دخل العرب في دين الله أفواجا؟ لما رأوا أن الله جل وعلا مع الأيام يرفعه ويحط من أعدائه. بل الصحابة متى خسروا في المعركة ومات منهم 70؟ أجيبوا، في أي معركة؟ أحد. ما الذي وقع في أحد؟ خالفوه. أرأيتم المصير؟ لما اتبعوه انظروا كيف كان. وهذا العرب أدركوه، ولهذا قال أبو سفيان وهو لم يسلم بعد، قبل إسلامه أو قبيل إسلامه، قال: والله يا محمد لم تغني عنا آلهتنا شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة بدر، وأنا أسوق لكم الأحداث من السيرة لأمرين: الأمر الأول ربط الدين بما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تذكيركم بهذه الأحداث التي هي فيها عزنا. فلما انتهت معركة بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب، وهو بئر جاف من الماء الذي ألقي فيه صناديد قريش، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وذكرت لكم هذا في ابن أبي زيد. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فإني وجدت ما وعد ربي حقا. من هم؟ من هذا أو هذا الذي أنصفه الدهر كما يقال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه صادق، ومن اتبعه بصدق فهو بإذن الله تعالى ستصدقه الأيام، وهذا تعبير عربي، أي أن الله يسدده ويوفقه مع الأيام. من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن من الموحدين بصدق فإنه سيفتضح أمره مع الأيام. وذكرت لكم في من هذا المكان في ابن أبي زيد القيرواني قصة عبد الله القصيمي المعاصر، الذي كتب كتابا في مجلدات 3 في الرد على الوثنية، ونصر الدين بذلك الكتاب. لكن ذكرت لكم عاقبة أمره بأنه انتهى به الأمر إلى إنكار وجود الله وإلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأنه يقول أن إبليس هو وكأنه ربه الأعظم، والعياذ بالله من هذا الكفر. وناقل الكفر ليس كفرا كما قال القاضي عياض بالإجماع. فهذا الرجل وأمره إلى الله وقد أفضى إلى ما قدم. قال أهل العلم يذكرنا بقول الله تعالى في آية الأعراف، وقد ذكرتها لكم مرارا، في قصة بلعام بن باعورة: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآيات. فالذي يعنينا أن هذه الكلمة تحتاج منك صدقا، أما لم يكن صادقا فإن الأيام تفضحه. ولهذا قال ابن رجب لما تكلم على حديث ابن مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قال: وسوء الخاتمة إنما يكون بسبب دسيسة كانت عند العبد أخفاها في الدنيا لكنها ظهرت عليه في الموت. أما من صدق الله جل وعلا فإن الله يصدقه. قال: يا رسول الله إني لم أسلم لهذا، أي للغنائم، إنما أسلمت لأصاب بسهم هنا. فألقى الله جل وعلا شهيدا. لما انتهت المعركة رآه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه: أهو هو؟ قال: هو. نظر إليه وإذا السهم في نفس المكان الذي طلبه ذلك الرجل. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة هي كالقاعدة. ما هي؟ صدق الله فصدقه الله. والله جل وعلا ماذا قال في الصحابة؟ قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفوا بالعهد وزيادة. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، الذي مات على الصدق والحق، ومنهم من ينتظر أجله ومصيره.
ولكن الذي يعنينا أن الكل وما بدلوا تبديلا، الذي مات ما بدل والذي ينتظر ما بدل، ورضي الله عنهم جميعا. إذن هذه كلمة تحتاج منك صدقا، ولهذا رأينا أقواما ضلوا وسترون، ونسأل الله جل وعلا الثبات في هذه الأيام المباركة، ندعو الله جل وعلا أن يثبت قلوبا على دينه حتى نلقاه. رأينا أقواما كما ترون كانوا في الصفوف الأولى، وإذا بهم صاروا في صفوف أولى لكن من نوع آخر، منهم من بقي في دائرة الإسلام ومنهم من ارتد عن دين الله والعياذ بالله. هذا والله أعلم لأسباب كثيرة، منها عدم الصدق ربما، فإن بعض الناس لما كان مع دعوة الحق ومع أهل الحق لم يكن صادقا، والأيام كفيلة بأن تبين كذبك. كان بعض السلف من خشيته لله جل وعلا يقول كل يوم أقوم أنظر إلى أنفها الأسود، ليش؟ يخشى الله جل وعلا أن يكون قد بدل ما به. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام عظيم حسن ذكره في آخر الجواب الصحيح في الرد على النصارى، حتى يبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذب أعدائه، بين لهم أن علامة الصدق كثيرة كلها مجتمعة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى عبد الله بن سلام قال لما رأيته علمت بأن وجهه ليس بوجهي الكاذب، قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فهذه الكلمة وهذه العقيدة وهذا الدين يحتاج منك صدقا، فإن لم تكن صادقا في الدفاع عنه، لأن ليس كل إنسان أهلا بأن يدافع عن هذا الدين، لا تخف، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. الدين محفوظ، لكن العبرة هل أنت تكون ممن نصره أم لا؟ إن لم تنصره فلا تخذله. بعض الناس يقول لا أستطيع قول الحق، يقول لا بأس لا تقول الباطل، صح ولا؟ ولهذا إن لم تنصر الدين لأنك لست من أهل العلم الذين يتصدون للمخالفين، فكن صادقا في اتباعهم ونصرتهم. أما أنك لا في هذا ولا في هذا، قال السلف كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. قال بعضهم أو محبا، لكن الثالث لا هذا ولا هذا. ولهذا لما جاء رجل، وهذه نذكرها من باب الطرفة، جاء رجل للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وهو رجل ذكي ذكاء عظيم، ومن كبار طلاب محمد بن إبراهيم، وكان ضريرا رحمه الله تعالى. جاءه رجل وهو يشرح الروض المربع فقه الحنابلة، قال له أنتم تدرسون الروض المربع والناس صعدوا للقمر، وكان هذا في الستينات لما صعدوا للقمر. قال الشيخ عبد الله بن حميد نعم، لكن أنت لا قريت الروض المربع ولا صعدت للقمر. كذاب، امشي القمر، على الأقل الذي راح ذهب للقمر يتكلم عن القمر، أنت لا تكلمت عن القمر ولا أنت هنا، إذن أنت لست عالما ولا متعلم ولا شيء، فهمتم؟ إذن هذه الكلمة كما قلت لكم تحتاج من قائلها صدقا. قال والصدق والإخلاص، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له دين، ألا لله الدين الخالص. ما هو الخالص؟ الذهب الخالص ما هو؟ ضد الذهب الخالص الذهب المغشوش، صحيح ولا؟ فالخالص هو الصافي النقي، فكما أن الذهب النقي ليس فيه غير الذهب، وكذلك الدين الخالص ليس فيه شيء لغير الله. ولهذا عرف الإخلاص بتعريف، منها الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص، ليش؟ لأن الدين لله وينبغي أن يقصد هو سبحانه بالعبادة. وقال بعضهم في تعريفه قال هو الإخلاص هو تصفية العمل من إرادة غير الله، فلن تكون موحدا وصادقا في قول لا إله إلا الله حتى تخلصها لله، لا تقولها رياء ولا سمعة ولا ترجو بها دنيا فانية، إنما تقولها لله. ولهذا المسلم لو قطع ما أنكر لا إله إلا الله إلا عند الإكراه، وهذا باب آخر. ولهذا المؤمن صادق في قولها، لا يرجو بلا إله إلا الله ولا شيء، قد يرائي في عبادة، لكن لا إله إلا الله توحيده هذا لله جل وعلا، ولا إله إلا الله هي التي يدخل بها في الدين، وهي التي يخرج منها في الدنيا. فالمؤمن إذا مات يقال له قل لا إله إلا الله، فإنه إن ختم الله جل وعلا له بهذه الكلمة العظيمة فإنه مما يرجى له الخير العظيم عند الله جل وعلا. فهذه الكلمة تحتاج من قائلها صدقا وإخلاصا، وسيأتي الكلام بإذن الله على الصدق والإخلاص عند الكلام على العبادة. قال: والمحبة، وضد المحبة البغض. والله جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون الآلهة وغير الله كحبهم لله، بدليل قول الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال كبير، عفوا، في ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. فالمشركون ساووا بين الله وبين خلقه في العبادة والتوكل والخوف والرجاء. إذن قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله على الصحيح. والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من غيرهم من جهتين. الجهة الأولى أنهم أعرف الناس بالله، ومن كان لله أعرف كان له أحب وأتقى وأخوف. والأمر الثاني أن المؤمنين ما ساووا مع الله أحدا حتى نقارن بين حب الله وحب غيره، واضح؟ بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم نحبه في الله لأنه رسول الله، والمحبة العظمى هي لله جل وعلا، وكل محبة في الوجود هي تابعة لمحبة الله. ولشيخ الإسلام بن تيمية قاعدة في المحبة، ولابن القيم كلام عظيم في الجواب الكافي وفي روضة المحبين وفي غيرها من كتبه في هذا تأصيل هذا الأمر العظيم. فالذين آمنوا أشد حبا لله، فحبهم لله لا يدانيه شيء. ولهذا لما كانت العبادة مبنية على المحبة لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يعبد أحد معه، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. قال: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وهذا دعاء منه حسن رحمه الله تعالى، ختم به البيت. فقلت لكم ضد المحبة، ضد المحبة هو البغض. فهل فيه إنسان يبغض لا إله إلا الله؟ أجيبه: هل هناك من يبغض لا إله إلا الله؟ كثير. كل إنسان مولع بالشرك يبغض لا إله إلا الله، إما أن يبغضها صراحة بالقول أو أن يبغضها بفعله. فإنك إذا كنت مشرك فأنت معادل للا إله إلا الله من حيث لا تدري، وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأما غير المسلمين الذين هم محادون للدين ظاهرا وصراحة، فإنهم من أبغض ما يبغضون لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة تبطل كل دين غير دين الإسلام الآن. وما بقي من الأهل الكتاب الذين ينتسبون إلى التوحيد إلا القليل، وانتسابهم إلى التوحيد من جهة عبادة الله. فإن بعض من ينتسب إلى دين النصارى أو اليهود فإنه ربما لا يعبد إلا الله من جهة العبادة العامة، لكنهم ليسوا مسلمين قطعا، لأنه لا دين يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به. واضح الأمر؟ ولهذا بعض الناس يخلط، يقول: هؤلاء الذين يسمون في أمريكا موجودون يسمون بالأونيتاريان، يعني الموحدون، فهمتم؟ يقول: هؤلاء موحدون. يقال: على حسب ايش تقصد بالتوحيد. إذا تقصد بالتوحيد بأنهم ليسوا على شرك قومهم الآخرين، معليش. لكن إذا تقصد بالتوحيد الذي يترتب عليه جنة وينجو به صاحبه من النار أبدا، لا يسمع بأحد في صحيح مسلم من هذه الأمة، أمة الدعوة جميعا، بدليل أنه قال بعدها: يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحابي النار قطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الورقات من التوراة في يد عمر إيش قال؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذا نزل عيسى في آخر الزمان سيتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن في اتباعه أعظم شرف، وهذا أدركه الأنبياء، لكن يزهد فيه بعض هذه الأمة. ولهذا تجد من هذه الأمة من يدخل النصراني في الإسلام، ويدخل اليهودي في الإسلام، وغير ذلك، ويقول الدين دين واحد. عيسى إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفض الجزية، إما مسلم أو أنك تقاتل، لكن هذا دين يقر في وقته. أما الآن تقبل الجزية من أهلها ونحن بعيدون عنها كل البعد. إذن هذه الشروط التي ذكرناها هي شروط لا إله إلا الله. الذي يعنيني هنا، زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، هو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا إما أن يكون قد أدخل في القبول هنا، لأن من قبل معناها رفض كل ما يعارضها. وبعضهم قال لا، هذا لعظمه يستحق أن يفرد، وهذا الأقرب، لأن الكفر بما يعبد من دون الله قد تكون دلالته هنا تخفى على البعض. ولهذا قال الناظم وهو ابن عتيق رحمه الله تعالى، قال: علم يقين إخلاص وصدقك معها محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان، من الأوثان قد أُلِهَا. فزيد ثامنها وهو الكفر بالطاغوت، لأنك لن تكون صادقا ومحبا ومنقادا ومخلصا لهذه الكلمة إلا إذا كفرت بكل ما يعبد من دون الله أيا كان هذا المعبود. فلو وجدت أقواما يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا شرك، فلا تنظر في الشرك إلى من الذي أشرك مع الله، إنما انظر إلى حق الله أين صرف. إن صرف لله فهو توحيد، إن صرف لغير الله فهو أعظم ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت فبدأ به ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الاثنين، تعبد الله جل وعلا وتكفر بكل ما يحاد وما يعبد من دون الله. طيب، إذا كان هذا المعبود هو عيسى هل يسمى طاغوتا؟ طيب لا، عبد الله يسمى طاغوتا؟ أحسنت. إذا عبرنا من جهة المتخذ فهو اتخذه طاغوتا، لكن هذا المتخذ هل هو طاغوت؟ حاشا أن يقال هذا في أولياء الله جل وعلا. ولهذا ترك بعض أهل العلم هذا التعبير، واضح؟ عبر، لكن إذا جئنا لا نقول عيسى طاغوت أبدا، لكن هذا الذي يعبد عيسى قد اتخذ طاغوتا من دون الله، لكن لا تعبر بالتعبير الآخر. طيب، بعض المشركين، وهو رجل اسمه عبد الله بن الزبعري، قيل أنه أسلم فيما بعد لما نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم، أنتم لها واردون، في الأنبياء، قال: نحن عبدنا عيسى وعبدنا الملائكة وعبدنا وعبدنا، إذن هؤلاء معنا في النار. فهمتم؟ طيب، ماذا نجيب عنه؟ نزل بعدها قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فالله جل وعلا بيّن أن الذين سبقت لهم الحسنى لا يدخلون في هذا، وإلا الناس الآن يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به، هل نقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقوله أحد. إذن متى نقول بأن الطاغوت في النار؟ باعتباري، الاعتبار الأول، إذا كان هذا المعبود حجرا أو شجرا فإنه يرمى مع صاحبه، واضح؟ كما كانت العرب تعبد أصناما، وإن كانت هذه الأصنام هي لها أرواح، لكن هذا بحثه في غير هذا الموطن. هم هذه الحجارة التي يعبدونها والأشجار والقبور معهم في النار، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والاعتبار الثاني، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. ونزيد اعتبارا ثالثا، وهو من عبد وهو راض. إذا عبد ووافق على ذلك، كما ترى الآن بعض الفنانين وغيره، يرى الناس ربما يعبدونه صراحة ولا يضره ذلك بل يسعد بذلك، هذا طاغوت. ثاني، دعا الناس وإن لم يعبد، كفر لا شك. وأنا حدثني، ما حدثني لكن سمعت من بعض رؤوس الطرق الصوفية في تونس، من سجد له أحدهم وقال له: أنت رسول الله حقا، يعني حتى لو كان رسول الله لا تسجد له،
من جهلهم وما عاتبه. من رضي بأن يسجد له الخلق ما حكمه؟ طاغوت قطعا، واضح. فيكون الطاغوت مع أصحابه بهذا الاعتبار، إما أن يكون من الجمادات أو يعبد وهو راض أو يدعو الناس إلى عبادة نفسه، واضح.
طيب تقرأ
ما بعده، عندك الكتاب ولا أعطيه؟
قال رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة ونوع بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها.
أنت عندك يرضى؟
نعم.
أليست يرضي؟
إذا يرضي الإله السامع.
أنت إيش عندك أنت؟
يرضى.
ترى خليها هكا.
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كلا رجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديك أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
أحسنت. قبل ذلك، قبل أن نمر إلى تعريف العبادة وأنواعها، فاتنا التنبيه على أمر وقد ذكرته في الدرس الماضي، لكن سأنقل لكم كلام صاحب المتن فإن كلامه متين. قال رحمه الله تعالى لما علق على قوله: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. اقرأ، اسمعوا هذا الكلام منه رحمه الله تعالى في معارج القبول. قال: معنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها، هذه الشروط التي ذكرناها. قال: بدون مناقضة منه لشيء منها. العبرة بالواقع، ألا تناقض شيئا من كل الشروط التي ذكرناها، وإن جهلت حفظها وإن غابت عليك بعض ألفاظها، المعنى هو الذي يعنينا والواقع. قال بعدها، قال: وليس المراد، شوفوا الكلام متين، قال: وليس المراد عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها وهو لا يحسنها. تجد من العجائز من عنده توحيد أعظم من كثير من طلاب العلم الذين يسردون سلم الوصول كام. قال: وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وهو واقع فيما يناقضها. انتهى. وهذا من أحسن الكلم، وهو فهم منه دقيق رحمه الله تعالى. وتعجب إذا علمت أنه يكتب هذا الشرح وهو في أول العشرينات، شوف الرزانة العلمية، واضح، كأنك تقرأ لشيخ كبير. هذا بعد نظر. هو أدرك في ذلك الوقت، والكلام صحيح، أن بعض الناس إذا تكلمت عن النصوص تراه يسردها سردا، لكن في الواقع تجد أنه من أكثر الناس جزعا إذا جاءت الأقدار، وترى من أكثر الناس كبابا في الشرك والرياء إذا جاءت السمعة والمراءات، وتراه ربما تطير وهو طالب علم يحفظ كتاب التوحيد ويقرر مسائل الطيرة. أنا لا أقول أن المسلم لا يقع أبدا، لكن المسلم وإن وقع يجاهد نفسه بأن يصفي توحيده. لماذا؟ لأن الجنة دار الصفاء والإخلاص. وقال السلف وهو سليمان الداراني، قال: من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه. يوم القيامة بعض الناس يعذب ثم يدخل النار، ليش؟ خلط فخلط عليه. من صف في التوحيد صفي له دخولها بغير عذاب، من صف في الكفر وهو تنزلا يسمى صفا فإنه في النار خالدا فيها، من خلط خلط عليه. إذن هذا التوحيد يحتاج منك استقامة، وكلامه هنا رحمه الله عظيم. كم من سارد لألفاظها يجري فيها كالسهم وهو مناقض لها محاد لمعناها. فأنت كن جامعا بين الأمرين: الأمر الأول حفظها، ثانيا فهمها وإدراك معناها، ثالثا معرفة الدلائل الشرعية عليها، وقد سردنا طائفة منها. والأمر الرابع وهو الأهم، التزامها ظاهرا وباطنا في القلب واللسان والجوارح. هذا الذي التزم هذه الكلمة فإنه حتما موحد، ويرجى أن يختم الله جل وعلا له بالحسنى. واضح الأمر؟ طيب. قال: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. كل هذا ما سيذكره هو في الأبيات، لكن قبل ذلك ذكرنا لكم في أكثر من موطن بأن العبودية نوعان: عبودية كونية وعبودية شرعية. العبودية الكونية لا يترتب عليها مدح وذم، العبودية الشرعية هي التي عليها المدار والثواب. وبعض أهل العلم يعبر فيقول: العبودية نوعان، معبد وعابد. المعبد ما هو؟ الكونية، لأنك معبد لله اضطرارا، والعابد هو الذي انقاد لعبادة الله اختيارا. والمدح على الثاني ليس على الأول. أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، تغيبت من سفر، فهذا جاءك يسلم عليك فرحا بك واحتفاء بك، والثاني جاء يسلم عليك لأنه اضطر وأمر قطعا أن يأتيك ويسلم إلا هو غير راغب. بأيهما تفرح؟ بالذي جاء اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا قطعا، وهذا في موازين الدنيا. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات، وله نحو في الاعتصام، يقول رحمه الله تعالى، يقول: الشريعة جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى داعية مولاه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. انتهى. فحتى ينتقل العبد من العبودية الكونية إلى العبودية الشرعية، هذه التي عليها المدار والثواب. وأنا ذكرت لكم في أول الدرس كلام شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ما هي العبودية؟ العبودية الشرعية التي هي امتثال الأمر وترك النهي وتصديق الخبر. واضح؟ هذه هي العبودية. وإلا كل الناس معبدون لله اضطرارا، الله يخلقهم ويحييهم ويميتهم ويرزقهم، وإذا شاء أفناهم، إذا شاء منعهم، وإذا شاء أعطاهم. واضح؟ هذه عبودية كونية. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب، الله تعالى قال: وعباد الرحمن. عبودية كونية شرعية قطعا، بل هي من أعظم العبودية الشرعية. إذن العبودية نوعان. طيب، المقصود هنا في الكلام في العبادة ما هي؟ شرعية قطعا، لأن هي التي عليها المدار. طيب، قال: ثم العبادة. ثم أي بعد الكلام على لا إله إلا الله، نتكلم على العبادة، لأن معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. إذا ناسب هنا أن يذكر الكلام على العبادة. قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. العبادة لغة من التعبد والتعبيد. طريق معبد ما هو؟ مذلل ممهد. فهمتم؟ قال الشاعر: قال: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت. يتكلم على إبل جنب إبل، وظيفا وظيفا، أي إبل محاذية لإبل فوق مور معبد. طرف ابن العبد، أي أن الإبل تمشي على طريق معبد، أي مذلل. إذن العبادة لغة من التذلل، فلن تكون عبدا لله جل وعلا شرعا حتى تتذلل له اختيارا. لهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان أو أصلان. إذن العبادة لغة هي الخضوع والتذلل لله. لكن بأمور معينة. ولهذا العبادة نعرفها بتعريفين. التعريف الأول من جهة فعل العبد أي العابد، والثانية من جهة المتعبد به. أما من جهة العبادة نفسها والعابد هو التذلل والخضوع لله جل وعلا محبة وتعظيما، فإن الله تعالى لا تعبده إلا خوفا منه، لا، ولا تعبده إلا رجاء فيه، لا، ولا تعبده إلا محبة فيه، لا، بل تعبده محبة وخوفا ورجاء كما سيأتي في موضعه. باجتماع هذه الأركان الثلاثة تصح أن تكون وأن تسمى عبادة. وتعرف العبادة باعتبار ما يتعبد به، أي ما هي الأمور التي يتقرب بها إلى الله، هو التعريف الذي ذكره هنا الناظم. وهذا التعريف مأخوذ من كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة في العبودية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا قال حافظ الحكم: ثم العبادة وهي التي خلق لها الناس هي اسم جامع. لماذا يجمع؟ يجمع أمورا منها مدارها على كل ما يرضى الإله السامع، أي أن العبادة لا تكون إلا فيما يرضاه الله جل وعلا. ولهذا العبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، ولكن هنا لم يمثل. فنحن نقول أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال قراءة القرآن، والأعمال فعل الصلاة، الظاهرة الأمر بالمعروف، والباطنة الإخلاص والصدق والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. كل هذا يسمى عبادة. لن تكون مقربا إلى الله جل وعلا حتى تمتثل هذه العبادة. فمن لم يكن عابدا لله جل وعلا اختيارا فليس عبدا لله جل وعلا يمدح، هو معبد مذلل لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس، مدح في أشرف المقامات بالعبودية. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء مقام عظيم، والله جل وعلا نداه بالعبودية. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال تعالى: ولما قام عبد الله يدعوه، في آيات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثني عليه في أشرف المقامات بمقام بكلمة العبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعظم ما يمكن أن يحقق من عبودية على مدار البشر. أعظم من حقق عبودية الله جل وعلا وأعظم الناس معرفة بالله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه العبادة كما قلت لكم هي لب الحياة، لأن الإنسان خلق ليعبد الله. ولهذا إذا لم يبقى على الأرض من يعبد الله جل وعلا أذن الله بفناء هذا الكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو لا إله إلا الله، لأن الناس خلقوا للعبادة. فإذا لم يبقى لله عابد، ما الحاجة من إبقاء خلق يتهارجون ويتمارجون؟ هنا يأذن الله جل وعلا بفناء الكون. فهمتم؟ لأن الغاية من الوجود هي العبادة. فمن لم يعبد الله جل وعلا في هذه الدنيا غاب عن الغاية الأساس للوجود، وما حقق المقصود، وهو توحيد الله جل وعلا الذي هو الذي ينبغي أن يكون معبودك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشافعي، قال: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهد له بأمر حتى تزنه على ميزان الكتاب والسنة. وهذا أورده حافظ حكمي في معارج القبول. قال: يبين لنا أن مدار الثناء والمدح على العبادة، والمقصود بالعبادة العبادة الشرعية التي هي الموافقة للسنة كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. أما من زعم أنه ولي لله جل وعلا ولا يعبد الله فهذا كذاب، لأن الولاية بالعبادة، بالعلم النافع والعمل الصالح. وأعظم أولياء الله من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر حياته يصلي ولو جالسا، صح ولا لا؟ فالذي يقول أنا بلغت مقاما لا يمكن لي فيه أن أصلي، هذا كفر وزندق بإجماع المسلمين، كما قال محمد الأمين الشنقيطي ومن قبله القاضي عياض في الشفاء. ولهذا يقول الأخضر في سل في في نظم له في السلوك الأخضر الجزائري صاحب سلم منورق يقول: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير، تحفظ، ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. مستدرج وبدعي الاثنين، لأن الله تعالى سيستدرجه. إذن الأمر والمدار على هذه العبادة. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو روي أنه قال، لأن الحديث فيه ضعف، العبادة أو مخ الدعاء مخ العبادة، لكن الذي جاء صحيحا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أي هو لبها، فإن العبادة مدارها على الدعاء. وفهم هذا أن يفهم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الدعاء المعروف، أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا وأن تسأله من فضله، وهذا الذي إذا أطلق لفظ الدعاء فهمه الناس. طيب، والثاني دعاء العبادة ما هو؟ إيش قل؟ والزكاة، لا أنا أسألك، والحج،
الله أعلم.
لا، كل عبادة هي دعاء عبادة. إيش معنى؟ لأن الإنسان إذا داء، إذا صلى وزكى وحج وامتثل أمر الله جل وعلا وصام، هو ماذا يريد؟ يعني وكأن حاله يقول بلسان حاله: اللهم تقبل مني وارزقني الجنة ونجني من النار. صح ولا؟ أنت مجيئك للدرس، وأرجو لي ولك الإخلاص، مجيئك للدرس هنا، لماذا أتيت؟ فيما نرجو أنك ترجو الله جل وعلا والدار الآخرة. إذن أنت داع لله بلسان حالك، وإن لم تدعه سبحانه بلسان مقالك. فهمتم؟ إذا من هذه الجهة كل دعاء، كل عبادة هي دعاء، لكن دعاء عبادة. طيب الدليل وين؟ في القرآن. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. بدأها بالدعاء، ختمها بالعبادة، لأن الدعاء هو العبادة. وإبراهيم إش قال لأبيه؟ قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال بعدها، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. بدأها بالدعاء وختمها بالعبادة، لأن الدعاء هو العبادة. فهمتم؟ وهذا يبين لنا عظم الدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأن العرفة وقوف عرفة من أعظم أركان الحج. وقوله: الدين النصيحة، فإذا عبر بالشيء عن الشيء وأفرد عن سائر الأركان دل على منزلته العلية في ذلك الأمر، فإن الدعاء عظيم. ولهذا في الحديث الصحيح: الله يغضب على عبده إن لم يدعه، أو من لم يدعو الله يغضب عليه. والإنسان إذا دعوته قد يغضب منك، وهذا الفرق بين الخالق والمخلوق. الإنسان إذا ألححت عليه في السؤال يقول لك: عذبني بالسؤال. صح ولا؟ الله كلما ألححت عليه كلما كنت عنده أعز، وابن آدم كلما ألححت عليه كلما كنت عنده أذل. قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. صح ولا؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية في أول الفتاوى كلام عظيم ينبغي أن تقرأوه، ذكر فيه أن قاعدة الكلية أن الله كلما تذللت إليه كلما كنت عنده أعز، وابن آدم كلما سألته شيئا كلما كنت عنده أذل. فاستخف من سؤال الخلق وأعظم سؤال الخالق، تكون عند الخالق وعند المخلوق عزيزا. ولهذا قال بعض السلف: ما وضعت يدي في قصعة فلان إلا ذللت له. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس قد لا يجرؤ على قول الحق، لأن صاحب المقالة دافع له أموال ربما، وهذه طبيعة البشر. فهمتم؟ ولهذا ربما رئيسك في العمل لا تجرؤ على نصحه، لأن بينك وبينه مكانة. قال بعض السلف: قال: أحسن إلى من شئت تكون أميرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة. وهذه طبيعة الخلق. الله جل وعلا كلما احتجت إليه كلما كنت عنده أعز. ولا يعني هذا أن الناس لا يحتاج بعضهم لبعض. في تونس ماذا نقول؟ مولى التاج يحتاج، ما من إنسان إلا ويحتاج. يوسف يعينني في هذا. طيب، ليس تعصبا لكن على كل إنسان بأصله. فكل إنسان يحتاج، لكن إذا احتجت فاجعل قلبك معلقا بالله. وسيأتي الكلام معنا في التوكل، وهذا أهل العلم يقولون يجوز الاستعانة بالمخلوق، لكن حين الاستعانة اجعل قلبك معلقا بالله. ولهذا شرع لنا إذا أسدى لنا أحد معروفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسدى لكم أحد معروفا فكافئوه، رد تلك المزية التي له عليك. ليش؟ لأن الإنسان إذا أسدى لك معروفا صار في قلبك نوع تأله له، فإذا رددت ذلك الأمر حذفت تلك الألوهية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله، حذفتها من قلبك ورددت الذي فعل لك. وانت جرب، إذا أسدى لك إنسان معروف ورددت له ذلك المعروف صرت أنت وهو في نفس الطبقة، صح ولا؟ استغني عمن شئت تكون نظيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد ما تكافئه، لأن قد يسدي لك إنسان معروف ولا تكافئه. ومر أحد الأصدقاء كلمني وقال لي أو لا، طلبت منه أمرا جزاه الله خير فأزداه لي من أمور الدنيا، فقالها يضحك، قال لي وقد أجبته قبلها عن مسألة علمية، فقال لي هذه بتلك. قلت أبدا، شرف العلم أعظم من أن يقاس بإصلاح سيارة أو شراء أمر. العلم أعز من أن تقارن علم بإصلاح سيارة، عيب. العلم أشرف وأعظم. ولهذا يقول بعضهم إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأجل شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخلي اللوم والحسد. العلم لا يجزي، لا يفيده أحد، ولا يمكن أن يعدل بشيء إلا الدعاء الصالح فقط، وإلا أموال الدنيا لا تكافئ العلم. أنت الآن العلماء كم تعطيهم من أموالك؟ أتكافئ منهم درسا واحدا؟ لا يمكن أبدا. ولهذا الأنبياء يقولون قل ما أسألكم عليه أجرا، لأن كل أجور الدنيا لا تكافئ شيئا من هذا. ولهذا وإن كنت أنا قبلها، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئوه، نختم بها، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال شيخ السم التيمية رحمه الله تعالى في كلام حسن، قال شرع أنك تدفع ألوهيتك لغير الله جل وعلا بأن ترد له ذلك المعروف، فإن لم تجد وكل الناس لا يجد، قال فادعوا له دعاء عظيما حتى أنك بدعائك له، والدعاء أعظم من كل أمور الدنيا، قال فادعوا له حتى ترى أن قد كفاته. قال شيخ سم فبدعائك له سترتفع تلك، سيرتفع عنك ذلك التعلق به، وسترتفع من قلبك تلك العبودية لغير الله حتى ترى أنك قد كافأته، وحينها سينتزع وستنتزع الألوهية لغير الله من قلبك، فتكون عبدا خالصا لله، ليس في قلبك نوع تعلق لغير الله. وآخر مثال وهو من كلام شيخ الإسلام، قال وتأمل قصة إبراهيم الخليل، لما رزق ابنه إسماعيل على الكبر تعلق قلبه به، وهو خليل الرحمن، وخليل الرحمن لا ينبغي أن يكون في قلبه غير الله، لأن الخلة أعظم درجة المحبة. أمره الله بماذا؟ بذبحه. بذبح من؟ بذبح إسماعيل. أمره الله جل وعلا بذبح ابنه برؤيا، هل استجاب؟ استجاب، بدليل أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، قال يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل منام، واضح؟ فلما أسلما الاثنين، هذا امتثالا لأمر الله وهذا امتثالا لأمر أبيه الممتثل أمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هل كان مكذبا بها هو؟ لا، لكن صدقها بالعمل، لأن الإيمان لابد فيه من عمل. فلما صدق الرؤيا قال جل وعلا بعد، قال وفديناه بذبح عظيم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم بعده، قال لأنه لما استسلم الأب والابن علم الله جل وعلا وأثبت للخلق علما تقوم به حجة، ولله عالم ابتداء، علم أن ألوهية إبراهيم لربه لا يخالطها شيء، ولو كان ابنه على الكبر وتعلق به مع محبة الله جل وعلا لا يساوم إبراهيم عليه السلام. فحينها لما نجح إبراهيم في الاختبار، هل بقي في ذبح ابنه مصلحة؟ ما بقيت مصلحة، ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم، وهو الذي يذبحه المسلمون إلى يوم الدين إحياء لذلك الموقف العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.